بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في غسل الجمعة، وقلنا وقته الأدائي يمتد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من يوم الجمعة، والأفضل والأحسن أنه يؤتى به قبل الزوال اللي هو أذان الظهر. والشخص اللي يريد يغتسل غسل الجمعة ويريد يغتسل من بعد أذان الظهر وقت الزوال، المصنف قال الأحوط الأولى في نيته أن يأتي بنية القربة المطلقة من دون قصد الأداء والقضاء للأعم منها، لأن قلنا هاي لأن هذا هاي المسألة محل كلام عند الفقهاء، لأنه هل هذا الوقت وقت أداء لو وقت قضاء، فصارت محل للكلام. السيد المصنف رأيه أنه تقدر تنوي نية القربة الأدائية، لكن رعاية للاختلاف في المسألة احتاط بالاحتياط الأولوي، قال أن نقصد القربة المطلقة من دون قصد الأداء والقضاء. هذا بالنسبة للوقت الأدائي. الآن وصل كلامنا إلى وقت القضاء، هل يمكن لمن فاته غسل يوم الجمعة أن يغتسل غسل القضاء لغسل يوم الجمعة؟ الجواب نعم. قال المصنف يجوز قضاءه لمن فاته الغسل يوم الجمعة، يقدر يقضي غسل يوم الجمعة. وقت القضاء يبتد إلى غروب يوم السبت، يعني يبدأ من طلوع الفجر من يوم السبت ويستمر إلى غروب الشمس من يوم السبت، ولا قضاء بعد الغروب، يعني ما يقدر بعد يقضي إذا انتهى غروب إذا دخل غروب يوم السبت. فوقت القضاء يمتد من طلوع الفجر من يوم السبت إلى الغروب، ولا قضاء بعد الغروب. هذا الوقت إذا شخص قضى غسل يوم الجمعة يوم السبت، فهذا الغسل يجزي عن الوضوء، يعني يغنيه، فبعد ما يحتاج إلى أن يتوضأ معه. كما أن غسل الأداء ليوم الجمعة يجزي عن الوضوء، كذلك غسل القضاء أيضا يجزي ويغني عن الوضوء. ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاء إذا خيف إعواز الماء يوم الجمعة، وتستحب إعادته إذا وجد الماء فيه. في بعض الظروف قد الإنسان ما يحصل على الماء يوم الجمعة، أو يكون في مورد الحاجة إليه ويعز عليه الماء بسبب قلة وجوده، فإذا خاف الشخص أنه يوم الجمعة ما يحصل على ماء يستطيع أن يغتسل به غسل يوم الجمعة، هل يجوز له أن يقدم الغسل ويغتسل يوم الخميس؟ لأن يوم الخميس متوفر عنده ماء، واحتمال يوم الجمعة غدا مثلا يقول ما أحصل على الماء، يصير أقدم غسل الجمعة واغتسل به الآن يوم الخميس؟ المصنف قال يجوز تقديم يوم الخميس ويبدأ من طلوع الفجر من يوم الخميس إلى الغروب، لكن تقديمه يكون بنية رجاء المطلوبية. وهاي النية سابقا احنا شرحناها. السبب في ذلك لأن دليل تقديم الغسل غير تام أو فيه ضعف، فلهذا المصنف قال إذا الشخص يعتاز إلى الماء ويخاف من قلته يوم الجمعة، يجوز له يقدم غسل يوم الجمعة يوم الخميس، فيغتسل من طلوع الفجر يوم الخميس إلى الغروب، لكن نيته تكون بنية رجاء المطلوبية، يعني برجاء كونه مطلوب للمولى ومأمور به، لأن الدليل فيه غير تام بسبب ضعفه، فيأتي بنية رجاء المطلوبية. هذا الغسل غسل التقديم لا يغني ولا يجزي عن الوضوء على الأحوط وجوبا، لابد من الانتباه إلى ذلك. إذن غسل القضاء يجزي عن الوضوء، بينما غسل التقديم لا يجزي ولا يغني عن الوضوء على رأي السيد المصنف على الأحوط وجوبا، لأن دليل كما قلنا مو تام، دليل التقديم مو تام، ولهذا المصنف قال نأتي به بنية رجاء المطلوبية. هذا متى؟ إذا خفنا من اعوزاز الماء يوم الجمعة. اعوزاز الماء يقولون عز الماء يعني قله، ولم يوجد مع الحاجة إليه أو لم يقدر عليه، وهذا يكون إذا خاف المكلف عدم الحصول على الماء الكافي لغسل يوم الجمعة. نعم تستحب إعادته إذا وجد الماء فيه، يعني الشخص اللي يقدم غسل يوم الجمعة يوم الخميس واغتسل لكن يوم الجمعة حصل على الماء، هل يستطيع أن يغتسل غسل الجمعة ويعيده؟ نعم يستحب إعادة الغسل إذا وجد الماء فيه، إذا يوم الجمعة حصلت على الماء يستحب لك إعادة الغسل، وإذا غسلت يوم الجمعة راح يجزيك عن الوضوء لأن غسل يوم الجمعة يجزي عن الوضوء. وإذا فاته الإعادة، إذا فاتته الإعادة يوم الجمعة يستطيع قضاءه يوم السبت، أيضا يستمر دليل القضاء له فيقدر يقضي يوم السبت، وإذا قضى يوم السبت فإحنا قلنا غسل القضاء يجزي ويغني أيضا ماذا؟ عن الوضوء. هذا يسمى غسل الجمعة ووقت الأداء فيه ووقت القضاء ومورد التقديم فيه. هذا غسل الجمعة من يا نوع من أنواع الأغسال؟ هو من الأغسال الزمانية لأن يؤتى فيه في زمان يوم الجمعة. الآن المصنف راح يذكر لنا بعض الأغسال الأخرى. طبعا بالمناسبة إحنا قلنا سابقا إذا تذكرون أن غسل يوم الجمعة يصح من الإنسان المجنب، فإذا كان الإنسان عنده جنابة وراد يغتسل غسل الجمعة يصح غسل الجمعة من الجنب ويجزيه عن غسل الجنابة، هاي مرت علينا إذا تذكرون في مسألة إجزاء بعض الأغسال عن بعضها. الآن يأتي سؤال بالنسبة للمرأة الحائض، هل يصح إذا كانت هي في فترة الحيض أن تغتسل غسل يوم الجمعة؟ سماحة السيد، عند يصح من الحائض إذا كان إتيان غسل الجمعة عندها بعد النقاء، إذا بعد ما نقت من الدم يصح من عندها غسل يوم الجمعة ويجزيها حينئذ عن غسل الحيض، يعني فقط تنوي أغتسل غسل الجمعة يجزيها عن غسل الحيض، لكن عنده إذا قبل النقاء يعني في أيام الدم إذا أرادت المرأة تغتسل غسل يوم الجمعة فهذا لا يصح على الأحوط لزوما، على رأي سماحة السيد لا يصح غسل يوم الجمعة من الحائض التي ليست عندها نقاء، يعني أيام الدم إذا أرادت تغتسل غسل الجمعة لا يصح منها على الأحوط لزوما. نعم إذا أرادت تأتي المصنف يقول لا بأس أن تأتي به بنية رجاء المطلوبية، لا بأس أن تأتي به لأن دليل غير تام على رأي سماحة السيد، فإذا أرادت المرأة الحائض تغتسل غسل يوم الجمعة طلبا للثواب فنقول لها إذا اغتسلتي لازم تنوين نية رجاء المطلوبية، يعني برجاء كونه مطلوب، لكن هو على رأي سماحة السيد لا يصح ولا يجزي ولا يغني عن الوضوء. الآن المصنف راح يذكر لنا بعض الأغسال اللي بعضها زماني وبعضها مكاني، منها غسل الليلة الأولى والليلة السابعة عشر من شهر رمضان المبارك. طبعا لما نقول غسل الليلة الأولى يعني نقصد لو يوم 30 بالليل، لو يوم 29 إذا ما كمل الهلال في الليل، هاي يسموها غسل الليلة الأولى، يعني إذا يوم 30 شعبان في ليل يوم 30 بعد الغروب هاي تسمى الليلة الأولى من شهر رمضان. والليلة 17 يعني يوم 16 رمضان بالليل، طبعا هاي كما تعرفون يسموها ليلة معركة بدر، ليلة معركة بدر هي ليلة 17 من رمضان، وليلة 19 والحادي والعشرين والثلاثة والعشرين، هذين ثلاثة ليالي القدر، ليلة 19 19 وليلة 21 وليلة 23 ذن يسموه الليالي القدر، يعني ليلة 19 يعني يوم 18 بالليل، الحادية والعشرين يعني يوم 20 بالليل، الثالثة والعشرين يعني يوم 22 في الليل، هاي يسموها ليالي القدر. الأغسال اللي تغسل في ليالي القدر هذه مجزية ومغنية عن الوضوء وثبت استحبابها بالدليل المعتبر. وكذلك غسل ليلة 24 من شهر رمضان، غسل ليلة 24 من شهر رمضان، هذني الليلة الأولى، ليلة 17، ليلة 19، ليلة 21، ليلة 23، ليلة 24، كل ذني من شهر رمضان، هذه أغسال ثبت استحبابها بدليل شرعي معتبر وهي مجزية ومغنية عن الوضوء. نوعها من نوع الأغسال الزمانية لأن جاء يؤتى بها في زمان معين. 8 و9 عندنا غسل يوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. طبعا عيد الفطر يعني الأول من شهر شوال، عيد الأضحى يعني العاشر من ذي الحجة. اللي يغتسل في الأول من شهر شوال أو بالعاشر من ذي الحجة هذا من نوع الأغسال الزمانية اللي ثبت استحبابها وتجزي عن الوضوء. يبدأ وقت غسل يوم العيد سواء كان لعيد الفطر أو لعيد الأضحى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. في أي وقت يغتسل الإنسان في هذه المدة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هو مجزي ومغني عن الوضوء ويحصل على استحباب وثواب غسل يوم العيد. نعم، الأفضل والأحسن والأكثر ثواباً أن يؤتى بالغسل قبل صلاة العيد. يعني الشخص اللي يريد يصلي صلاة العيد، اللي متى تصلى صلاة العيد؟ تصلى عند ارتفاع الشمس، عند يعني مثلا بعد طلوع الشمس وارتفاعها. كون قبل لا يصلي صلاة العيد يغتسل، لأن هكذا ورد في مستحبات الأدلة. والأفضل أن يؤتى به يعني بالغسل قبل صلاة العيد. طبعا هاي الغسل يوم العيدين من الأغسال الزمانية اللي تجزي عن الوضوء لأن ثبت استحبابها بالدليل المعتبر. 10 و11 غسل اليوم 8 و9 من ذي الحجة. يوم 8 من ذي الحجة هذا اليوم يسمونه يوم التروية، ويوم 9 من ذي الحجة كما معروف عندكم يسموه يوم عرفة. يوم التروية هذا اليوم اللي يبدون الحجاج للإحرام لأجل حج التمتع أو حج الإفراد والقران. يوم 9 من ذي الحجة هذا يسموه يوم عرفة اللي يبدي به الحجاج بأداء المنسك الأعظم في الحج اللي هو الوقوف يوم عرفة. اللي يستحب يوم 8 و9 من ذي الحجة إنه الإنسان يغتسل غسل يسموه غسل زماني، الغسل ليوم التروية، الغسل ليوم عرفة. وهاي الأغسال ثبت استحبابها وتجزي عن الوضوء. والأفضل في اليوم 9 يعني يوم عرفة من باب الأفضل والأحسن والأكثر ثوابا أن يؤتى به عند الزوال، يعني عند صلاة الظهر، عند أذان الظهر الأفضل يأتي به. هذا طبعا كما قلنا من غسل رقم 1 اللي هو غسل الجمعة إلى غسل يوم 11 غسل يوم عرفة، جميعها تسمى أغسال زمانية تغتسل في زمان معين. 12 غسل الإحرام، يعني من دخل إلى الحرم المكي لابد أن يؤدي عملية الإحرام بأن يلبس ثوبي الإحرام وينوي ويلبي. هذا غسل الإحرام يستحب قبل أن يؤدي عملية الإحرام أن يغتسل. هذا يسمى من الأغسال الفعلية لأنه يستحب لأجل إيقاع فعل الإحرام، فهو من نوع الغسل الفعلي لأجل إيقاع فعل معين. 13 غسل دخول الحرم المكي. طبعا أكو فرق بين الحرم المكي وبين مكة. شنو يعني الحرم المكي؟ الحرم المكي هي الحدود اللي تحيط بمكة المكرمة يسموها الحرم. شنو معنى الحرم؟ يعني ما يجوز الإنسان يدخل بهاي الحدود إلا قد أتى بعملية الإحرام، يعني يكون محرم ولابس ثوبي الإحرام وملبي وناوي الإحرام يلا يدخل هاي الحدود. اللي يدخل في حدود الحرم من دون إحرام هذا يكون مأثوم، فلهذا سموها حدود الحرم المكي. حدود الحرم المكي تبدأ من منطقة تسمى بالتنعيم والحديبية، منطقة التنعيم وبها مسجد يسمى مسجد التنعيم ومسجد الحديبية، ومن جبل يسمى جبل ثنية جبل المقطع، ومن جهة عرفة من وادي يسمى بطن مسجد نميرة، ومنطقة تسمى أيضا منطقة الجعرانة. هذه تسمى الحرم المكي. اللي يريد يدخل ضمن الحرم المكي يستحب له أن يغتسل قبل دخول الحرم، وهذا كما قلنا من الأغسال المكانية لأن هو جاي يغتسل لأجل دخول مكان الحرم، فهو أيضا مجزي عن الوضوء. 14 غسل دخول مكة. اللي يريد يدخل لمكة المكرمة يستحب له ماذا؟ أن يغتسل. هذا طبعا من الأغسال المكانية وهي تستحب عند دخول مكان معين. طبعا مكة قلنا غير الحرم المكي، لأن الحرم المكي أبعد من مدينة مكة المكرمة. اللي يدخل الحرم المكي مستحب له يغتسل، واللي يريد يدخل مكة كذلك يستحب له ماذا؟ أن يغتسل. 15. غسل زيارة الكعبة المشرفة. يعني إذا شخص دخل الحرم المكي ودخل مكة، الآن راح يوصل المسجد الحرام، يريد يدخل حتى يزور الكعبة المشرفة ويطوف حولها، هذا يستحب له أن يغتسل لأجل زيارة الكعبة المشرفة. طبعا هذا من الأغسال الفعلية، لأن هو يغتسل لفعل الزيارة. 16. غسل دخول الكعبة المشرفة. طبعا هذا من الأغسال المكانية، يعني إذا شخص فتح له باب الكعبة وراد يدخل في داخلها، يستحب له أن يغتسل لأجل الدخول في داخل الكعبة. هذا في زماننا لعله متعذر، لأن ما مسموح لشخص أن يدخل في داخل الكعبة المشرفة، لكن لو فتح الباب وأريد الدخول في داخل الكعبة، يوجد عندنا دليل في استحباب غسل دخول الكعبة المشرفة. هذا من الأغسال المكانية. 17. غسل النحر والذبح. من مناسك الحج أنه بعد إتيام أفعال ومناسك الحج أنه يأتي منسك يسمى بمنسك النحر ومنسك الذبح. النحر نقصد به نحر الإبل اللي هي الجمال، ويكون من خلال طعنها في عنقها، هاي طريقة التذكية الشرعية مالتها. أو الذبح ما هو؟ الذبح يكون بالقطع، قطع رقبة الحيوان بالسكين للغنم والماعز، هاي النوع التذكية الشرعية لها. من مناسك الحج الذبح أو النحر، إذا كان عنده إبل ينحرها، وإذا كان عنده غنم أو ماعز يذبحها. يستحب للحاج قبل أن ينحر أو يذبح يغتسل، يسمو غسل النحر والذبح. طبعا هذا من الأغسال الفعلية، لأن هو يغتسل لفعل الذبح. 18. غسل الحلق. أيضا عدة من ضمن مناسك الحج أنه بعد ما الإنسان يؤدي مجموعة مناسك يحلق شعره، هذا طبعا يستحب قبل أن يحلق أن يغتسل، هذا من ضمن الأغسال الفعلية، لأن هو يغتسل لفعل الحلق. 19. غسل دخول حرم المدينة المنورة. طبعا حرم مدينة المنورة غير المدينة المنورة، الحرم يكون أبعد من نفس المدينة، والحرم كما قلنا هو نفس الحرم المكي، يعني الحدود اللي موجودة في ضمنها في ضمن المدينة المنورة. الحرم المدني حدوده من مجموعة جبال تسمى جبل عائر وجبل حرتة وجبل واقم. هذن الجبال عائر وحرتة وواقم، هذن الجبال يسموها حدود الحرم المدني، هذن الجبال تسمى حدود الحرم، حرم مدينة المنورة. طبعا ما عندنا احنا اللي يدخل مدينة المنورة لازم يغتسل، ما عندنا، هذا خاص فقط في الحرم المكي، لكن هاي الحدود إلها كما سوف يأتيكم إن شاء الله في مناسك الحج إلها أحكام خاصة. حدود حرم المدينة المنورة إلها أحكام خاصة، من جهة أنه ما تقطع أشجار، ما تقتل حيوان، إلها أحكام خاصة فيسموها حدود حرم المدينة. اللي يوصل لهاي الجبال ويريد يدخل الحرم، حرم المدينة المنورة، يستحب له أن يغتسل قبل دخول الحرم. هذا طبعا من الأغسال المكانية، لأنه يغتسل لدخول مكان الحرم. 20. يستحب الغسل عند دخول المدينة المنورة. يعني طبعا قلنا المدينة غير الحرم، ورا ما أنت تعبر الحرم، حرم المدينة المنورة، يلا توصل للمدينة المنورة، أيضا يستحب أن تغتسل قبل دخول ماذا؟ المدينة المنورة. هذا أيضا من الأغسال المكانية. 21. غسل دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني اللي دخل الحرم ودخل المدينة ووصل للمسجد النبوي، يستحب له أن يغتسل قبل دخول المسجد النبوي، هذا من الأغسال المكانية. 22. الغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني اللي يريد يودع مدينة راح يخرج من المدينة المنورة وراح يترك المسجد النبوي، يستحب أنه تغتسل غسل الوداع، يعني تغتسل غسل وداع قبر النبي ثم تزور قبر النبي بزيارة الوداع، يعني الزيارة الأخيرة اللي راح تخرج بها من المسجد النبوي ومن المدينة المنورة. هذا طبعا من الأغسال الفعلية، لأن أنت تغتسل لفعل الوداع. 23. غسل المباهلة مع الخصم. المباهلة هي بمعنى الملاعنة، وهي من الابتهال أي الاجتهاد في الدعاء. إذا أكو فرقتين مختلفتين بالعقائد ورادوا يتباهلون ويدعون إلى الله، إنه الباطل منهم يجعل الله لعنة الله عليه، كما وارد عندكم في القصة البروية للنبي مع نصارى نجران. هم دعوا النبي إلى المباهلة، قالوا بيناتنا، لأنهم اختلفوا بالعقائد، فنصارى نجران رهبانهم تحدوا النبي للمباهلة. هاي المباهلة اللي معناتها أنه الابتهال والاجتهاد في الدعاء إلى الله بأن يجعل لعنة الله على الفريق الضال، فهي مباهلة مع من يدعي الباطل. هذه إذا الإنسان صارت عنده مباهلة ويا شخص، وكل منهم أراد يدعي بأن يجعل لعنة الله على الظالم أو على صاحب العقيدة الفاسدة والباطلة، يستحب له أن يغتسل غسل المباهلة مع خصمه، يعني يغتسل قبل أن يدخل بالمباهلة مع خصمه. هذا من الأغسال الفعلية. ليش؟ لأن هو جاي يغتسل لأجل فعل المباهلة مع الخصم اللي هو الفريق المختلف معاه بالعقيدة. 24. غسل الاستخارة. طبعا الاستخارة واضحة عندكم، هي تعني طلب الخير، أما بفعل أمر أو تركه. اللي يريد يستخير الله لفعل أمر أو ترك يستحب له أن يغتسل قبل الاستخارة، هاي تسمى غسل الاستخارة. طبعا هذا أيضا من الأغسال المستحبة اللي ثبتت بالدليل وتجزي عن الوضوء. الغسل للاستخارة يكون لصلاة الاستخارة، بل للاستخارة مطلقا ولو من غير صلاة، لأن إحنا عندنا قبل الشخص يأخذ استخارة يستحب له أن يصلي صلاة الاستخارة. اللي يريد يأخذ استخارة يستحب له أن يغتسل، سواء كان يريد يصلي صلاة الاستخارة بل مطلقا ولو من غير صلاة، كما لو كان مجرد أن يطلب الخير من الله بطريقة الاستخارة، أما في القرآن أو في السبحة أو بطريقة القرعة، هاي يسمى غسل الاستخارة. هذا الغسل من قسم الأغسال الفعلية، لأن هو يغتسل أجل من؟ لفعل الاستخارة. 25. غسل الاستسقاء. الاستسقاء هو الدعاء لطلب نزول المطر عند شحة الماء، يعني إذا السماء انقطع المطر من عدها، عندنا يستحب أن الإنسان أن يخرج إلى الدعاء أو يصلي صلاة الاستسقاء لأجل طلب نزول المطر. يستحب للإنسان قبل أن يصلي صلاة الاستسقاء أو للخروج لأجل الدعاء لطلب نزول المطر أن يغتسل غسل، هذا الغسل نسميه غسل الاستسقاء، فهو مستحب سواء كان قبل الصلاة الاستسقاء أو كان فقط لأجل الدعاء، مطلقا هو مستحب، وهو من الأغسال الفعلية، لأنه إحنا نغتسل لفعل طلب الاستسقاء، أما لصلاته أو دعائه. 26. غسل من مس الميت بعد تغسيله. إحنا انتبهوا مشايخنا، أكو فرق بين غسل مس الميت والغسل لمن مس الميت بعد تغسيله. غسل مس الميت هذا غسل واجب، أما إذا إحنا غسلنا الميت وبعد ما غسلناه رجعنا مسينا، إحنا قلنا سابقا الشخص اللي يمس الميت بعد إتمام الأغسال الثلاثة لا يجب عليه الغسل، لأنه الميت أصبح طاهر، فبعد ما يحتاج أني أغتسل. بس ورد عندنا بالدليل أنه يستحب لمن مس الميت بعد تغسيله أن يغتسل، هذا الغسل يسموه غسل من مس الميت بعد تغسيله، هذا من قسم الأغسال الفعلية، بس يستحب بعد وقوع الفعل. انتبهوا، لأن إحنا عندنا الفعلية قسمين، فعلية قبل إتيان الفعل وفعلية بعد إتيان الفعل. هذا غسل من مس الميت بعد تغسيله من قسم الأغسال الفعلية اللي تستحب بعد وقوع الفعل، لأنه بعد ما وقع منا فعل المس نقول له يستحب لك أن تغتسل، فهو من قسم الأغسال الفعلية بعد وقوع الفعل منه. هاي الأغسال بمجموعها ثبت استحبابها بالدليل الشرعي المعتبر، فهي مغنية ومجزية عن الوضوء، سواء كانت من نوع الأغسال الزمانية أو المكانية أو الفعلية بشقيها قبل الفعل وبعد الفعل. لهذا المصنف قال: وهذه الأغسال تجزي عن الوضوء، يعني تغني وتكفي، بعد لا حاجة للوضوء بعدها، اللي يغتسلها بعد ماكو حاجة يتوضأ بعدها، لأن هاي أغسال ثبت استحبابها بدليل شرعي معتبر من خلال الروايات والأخبار. وأما غيرها، غير هاي الأغسال يؤتى بها برجاء المطلوبية، غير هذن الأغسال 26، إذا أراد شخص يأتي بغسل فيأتي به بنية رجاء المطلوبية. مثل يعني شنو معناته رجاء المطلوبية؟ يعني دليل استحبابها غير تام، أما لضعف فيه أو لعدم تماميته. فلهذا إذا ردنا نغتسلها ما يجوز لنا ننوي نية الاستحباب، لأن ماكو دليل. فلهذا حتى نخلص من محذور التشريع المحرم، ما يصح لنا نقول أنه أغتسل غسل المستحب بهاي النية القطعية الجزمية، نعد ماذا نفعل وإحنا نريد نطلب ثوابهن؟ المصنف قال: ائتي بهن بنية رجاء المطلوبية، يعني رجاء كونهن مطلوبة للمولى وثابتة في الشريعة، فإن كان المطلوبات فأنت تحصل على الثواب، وإذا كان ما مطلوبات فيكون فعلك لغو ماكو فائدة فيه ولا تحصل فيه على ثواب، وبالتالي راح تخلص من محذور التشريع المحرم. وهذه لا تجزي ولا تغني عن الوضوء، لأن ما ثابت استحبابها بالدليل الشرعي المعتبر. فلهذا لابد الإنسان إذا أتاها بنية رجاء المطلوبية أن يتوضأ بعدها. وأما غيرها فيؤتى بها، أي بهاي الأغسال، رجاء، يعني بنية رجاء المطلوبية، ولا بد معها من الوضوء، يعني لأجل أي عمل مشروط بالطهارة مثل الصلاة أو الطواف لابد أن نتوضأ، لأن لم يثبت استحبابها بدليل شرعي معتبر. راح المصنف يذكر لنا جملة منها، راح يذكر 8 أنواع من الأغسال اللي ما ثبت استحبابها بالدليل الشرعي المعتبر. منها أولا الغسل في ليالي الإفراد من شهر رمضان المبارك. ليالي الإفراد نقصد به الليلة اللي تكون مفردة، مثل الليلة الأولى، الليلة الأولى طبعا ثبت استحبابها، مثل الليلة الثالثة، الخامسة، وهكذا 7، 9، هذين يسموه الليالي إفراد، يعني العدد يكون به مفرد، 3، 5، 7، 9 وهكذا. هذه الأغسال، أغسال ليالي الإفراد، ورد عندنا أدلة أنه يستحب أن يغتسل لها، لكن دليلها غير تام، فلهذا إذا ردنا نأتي بها نأتي بها بنية رجاء المطلوبية. وتمام الليالي 10 الأخيرة من شهر رمضان، يعني يبدأ من ليلة 21 إلى ليلة 30، هذه الليالي كلها يستحب فيها الاغتسال بالدليل، لكن ما ثابت استحبابها بالدليل المعتبر شرعا، فإذا ردنا نأتي بها نأتي بها بنية رجاء المطلوبية. طبعا هاي الأغسال هي من نوع الأغسال الزمانية، من نوع الأغسال الزمانية، لأن يؤتى بها لزمان معين. منها أيضا الغسل في اليوم الأول من شهر رمضان، الغسل في اليوم الأول من شهر رمضان، هذا أيضا لم يثبت استحبابه بالدليل المعتبر، فإذا ردنا نأتي به نأتي به بنية رجاء المطلوبية. 2، غسلا آخر في الليلة 23 من شهر رمضان المبارك قريبا من الفجر، في ليلة القدر، ليلة 23، إحنا قلنا يستحب أن نغتسل غسل ليلة القدر، عندنا دليل شرعي من الروايات ورد أنه يستحب في ليلة 23 وهي ليلة القدر أن يغتسل الشخص غسلا ثانيا، يعني يغتسل غسليا، الأول بعد الغروب والثاني قريب من صلاة الفجر. سماحة السيد، عند الغسل الأول اللي هو بعد الغروب في بنية ليلة القدر هذا ثابت استحبابه، واللي يغتسل يجزي ويغني عن الوضوء. بس هذا الغسل الثاني اللي هو قريب من صلاة الفجر هذا ما مو ثابت بدليل معتبر عنده. فاللي يريد يغتسل مرة ثانية غسل ليلة القدر القريب من صلاة الفجر نقول له هذا غسلك لا يجزي عن الوضوء ولا يغني، وإذا أردت أن تأتي به فتأتي به بنية رجاء المطلوبية. الغسل الثاني في الليلة 23 اللي هي ليلة القدر الثالثة اللي هي آكد الليالي من شهر رمضان المبارك، هذا الغسل واضح عندكم هو من الأغسال الزمانية لأن يؤتى به لزمان ليلة 23. ثالثا غسل 24 من ذي الحجة، يوم 24 من ذي الحجة هذا اليوم يسمونه يوم المباهلة اللي هو اليوم اللي باهل به النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران. هذا ورد في بعض الروايات والأخبار أنه يستحب الغسل له، لكن هذا الدليل ما ثابت على رأي سماحة السيد. فإذا ردنا نغتسل غسل 24 من ذي الحجة يوم المباهلة نأتي به بنية رجاء المطلوبية ولا يجزي ولا يغني عن الوضوء. كذلك غسل 18 من ذي الحجة اللي هو يوم الغدير، يوم الغدير هذا أيضا نأتي به بنية رجاء المطلوبية ولا يجزي ولا يغني عن الوضوء. 4 غسل يوم نيروز اللي هو أول أيام فصل الربيع. يوم نيروز هو اليوم اللي يسمى باللغة الفارسية باليوم الجديد، نيروز معناته اليوم الجديد، وهو أول السنة الفارسية، يصادف يوم 21 آذار في الشهر الثالث، 21 آذار في الشهر الثالث، هذا اليوم يسموه يوم نيروز. أكو عندنا رواية ذكرت أنه يستحب فيه الغسل وأن تأتي ببعض الأعمال، هذه الرواية هي رواية ضعيفة غير ثابتة السند وغير تامة، لهذا الغسل اللي ورد بيها لو ردنا أن نأتي به بنية رجاء المطلوبية وهو بالتالي لا يجزي ولا يغني عن الوضوء. 5 غسل يوم النصف من شهر شعبان اللي هو المعروف عندنا يوم ولادة الإمام الحجة المنتظر المهدي عجل الله فرجه الشريف، هذا أيضا لم يثبت استحبابه، إذا ردنا نغتسله بنية رجاء المطلوبية ولا يجزي عن الوضوء. 6 الغسل في أول رجب يعني في أول يوم من أيام رجب وآخره يعني آخر يوم من رجب ونصفه يعني يوم 15 من شهر رجب، هاي كلها ما ثابت استحبابه. نعم ويوم المبعث وهو 27 منه يعني من رجب، يوم 27 من رجب نسمي يوم المبعث وهو اليوم اللي نزل فيه الوحي ونزل فيه القرآن على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مع أنه يوم عظيم لكن دليل الاستحباب للغسل فيه غير تام، فلهذا نأتي به بنية رجاء المطلوبية. 7 الغسل لزيارة كل واحد من المعصومين عليهم السلام، سواء اللي احنا نسميه غسل الزيارة، سواء كان غسل الزيارة هو من نوع الاغتسال من نوع الغسل القريب من الحرام يعني مرة اغتسل قريب من الحرم المعصوم، أو كان من النوع البعيد يعني أنا بعدني بالبلدة مالتي وأريد الآن اغتسل ببيتنا وأروح لزيارة المعصوم، كلاهما لا يجزي ولا يغني عن الوضوء سواء كان قريب من الحرم أو كان بعيد. طبعا المصنف ليش قال قريب وبعيد؟ لأن أكو رأي فقهي يقول إنه الأغسال القريبة من الحرم مستحبة اللي يغتسل قريب من الحرم المعصوم، والغسل البعيد عن الحرام هذا لم يثبت استحبابه لأجل فعل الزيارة، فلهذا ليس مستحب. سماحة السيد عند القريب والبعيد اثنينات ما ثابت استحبابهن، فلهذا اللي يريد يأتي بغسل زيارة المعصوم يأتي بنية رجاء المطلوبية ولا يجزيه ولا يغنيه عن الوضوء. طبعا الأغسال من رقم 1 إلى رقم 6 هذن كل أغسال زمانية، هذا الغسل رقم 7 ما زيارة المعصوم هو من نوع الأغسال الفعلية لأن إحنا نغتسل لأجل فعل الزيارة. 8 غسل اليوم 25 من ذي القعدة، هذا اليوم يسمى يوم دحو الأرض يسمى يوم دحو الأرض، اللي هو اليوم اللي الله عز وجل ساوى فيه الماء من تحت الكعبة بعد طوفان النبي نوح عليه السلام، يسمونه يوم دحو الأرض. هذا أيضا لم يثبت استحبابه. هاي الأغسال اللي ذكرها المصنف الثمانية، هاي جملة من مجموعة أغسال أخرى، المصنف لم يذكرها جميعها لأن يطول المقام بينه، لأن هي كثيرة، لكن ذكرنا أنواع من هاي الثمانية. هاي كلها أغسال لم يثبت استحبابها بالدليل الشرعي المعتبر. إذا ردنا نأتي بها، نأتي بها بنية رجاء المطلوبية، وهي لا تجزي ولا تغني عن الوضوء. نعم، هناك بعض الأغسال من ضمن هاي الأغسال اللي ما ثبت استحبابها نريد أن نذكرها لكم، اللي هي غسل التوبة، اللي من جهة أنه الشخص اللي يرتكب معاصي، ورد عندنا في بعض الروايات أنه يستحب له أن يغتسل غسل التوبة قبل لا يعلن توبته مع الله. طبعا هذا من الأغسال الفعلية، لأن إحنا نغتسل لأجل فعل التوبة، لأجل فعل التوبة من جهة المعاصي اللي ارتكبها الشخص. هذا نوع من أنواع الأغسال. وعندنا غسل آخر هو يعتبر من الأغسال الفعلية، وهو غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص كامل وتركها متعمدا. احنا واضح عندنا انه اذا صار خسوف او كسوف لازم نصلي صلاة الآيات، وواضح عندكم مرة القرص يحترق كاملا فنسميه كسوف او خسوف كلي، ومرة الكسوف او الخسوف يحترق القرص جزءا منه فنسميه جزئي، كسوف او خسوف جزئي. الشخص اللي يرى ظاهرة آية الكسوف أو الخسوف والقرص يحترق كله وعمدا يترك صلاة الآيات وتنتهي الآية وهو لم يصلي، هنا ماذا نقول؟ الفقهاء قالوا يجب عليه قضاء صلاة الآيات. وعدنا في بعض الروايات ذكرت أنه لابد أن يغتسل غسل من فرط وترك صلاة الكسوفين مع احتراق القرص وتركه عمدا. هذا الغسل طبعا وقع خلاف عند الفقهاء، فالبعض قال إنه مستحب، والبعض قال إنه واجب، والبعض قال إنه لم يثبت استحبابه. السيد المصنف رأيه بهذا الغسل إنه الأحوط وجوبا الإتيان به، الأحوط وجوبا الإتيان به، لكن المصنف ما ذكر ضمن الأغسال المجزي عن الوضوء، ما ذكره ضمن الأغسال المجزي عن الوضوء. هذا طبعا من يا قسم هو من الأغسال الفعلية، بس أيضا وقع خلاف عند الفقهاء، هل هو من قسم الأغسال الفعلية لأجل فعل الصلاة اللي هي صلاة قضاء الآيات، لو من بعد الفعل، فالبعض جعله من الأغسال الفعلية بعد الفعل، بعد فعل التفريط، لأنه فرط في ترك صلاة الآيات، والبعض الآخر من الفقهاء جعله من الأغسال الفعلية قبل الفعل، يعني قبل إتيان فعل صلاة القضاء. هذه مجموعة من الأغسال أحببنا أن نذكرها لكم. بعد ما عرفنا الأغسال المستحبة وأنواعها وانتهاء الكلام عنها، عدنا استدراك بسيط على مسألة 45 إذا تذكروها. في مسألة 45 اللي هي مسألة كانت تتكلم عن تداخل الأغسال مع بعضها، هناك المصنف إذا تذكرون في مسألة 45 ذكر، قال إنه الأغسال تجزي بعضها عن بعضها، سواء كانت واجبة أو مستحبة ثبت استحبابها بالدليل، لكن عند عبارة قال هكذا: ولكن جريانه، أي جريان الإجزاء في الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال، هاي قلنا يسموها الأغسال الفعلية بعد ارتكاب فعل ما، يعني الغسل بعد وقوع فعل ما، كمس الميت بعد غسله اللي الآن ذكرناه، الشخص اللي يمس الميت بعد تغسيله، الذي يستحب الغسل له مع تعدد السبب نوعا لا يخلو عن إشكال. هاي إحنا ذا تذكرون في مسألة تعدد السبب ذكرنا مثال مال إنه الشخص يمس أشخاص متعددين من الأموات، يعني يمس الميت الأول والثاني والثالث، هاي المس عدد متعدد من الموتى هو من باب وحدة السبب مو تعدد السبب، يعني يمكن أن يجزيها غسل واحد. فإذا شخص مس الميت الأول والثاني والثالث ومس أربعة من الموتى يكفيه، أن هاي يسموه وحدة فعل وتداخل الأغسال وحدة سبب، يكفيه غسل واحد يجزي عن الجميع. ومثال تعدد الأغسال تعدد السبب هذا اللي ذكرناه، أنه عندي غسل مس ميت ومثلا عندي غسل من فرط في صلاة الكسوفين، هذا لمن قال إنها إن التفريط هو فعل. هذا إذا أنا عندي غسل من جهة أنه مسيت الميت بعد تغسيله، وعندي غسل لأنه أنا مفرط وتارك صلاة الآيات، ذني اثنيناتين يجزيهن غسل واحد؟ الجواب على رأي سماحة السيد محل إشكال، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي أنه بعضها لا يجزي عن بعض، فلازم أغسل غسل لمس الميت بعد تغسيله، وأرجع أغسل مرة ثانية غسل آخر لمن فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص. ها شنو السبب؟ السبب ليش هاي الأغسال بعضها لا يجزي عن بعض؟ السبب فيها هو أنه هذه الأغسال مأخوذ فيها عنوانها الخاص، يعني نريدك تغتسل بعنوانها الخاص المستقل، نريدك تجيب غسل بعنوان غسل من مس الميت بعد تغسيله، نريد تجيب غسل خاص بعنوان من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص. هذا نوع. وأكو مثال آخر، مثال غسل التوبة، لأن هو من الأغسال الفعلية بعد فعل المعاصي وارتكابها، أو غسل مس الميت. إذا أردت أجيب غسل التوبة بسبب ارتكاب المعاصي وغسل مس الميت، اثنينات ما يجزي عنهم غسل واحد، لأنهن من نوع تعدد السبب، غسل ارتكاب المعاصي، غسل التوبة لأجل ارتكاب المعاصي، وغسل مس الميت. فلا بد إذا أردت أأتي بهن كل واحد من عدهن على نحو الغسل المستقل، لأن هذا كل واحد منهم مأخوذ بعنوانه الخاص. فلهذا سماحة السيد قال محل إشكال، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي في موارد تعدد السبب إنه بعضها لا يجزي عن بعض، فلهذا لا بد أن يتعدد الغسل فيها، لأن كل منها مأخوذ منه بعنوانه الخاص. أما الكلام في الجبائر فيأتي عنه، والحمد لله رب العالمين.